أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجوركم وأجورنا بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. اسمحوا لي قبل أن أبدأ أن أتوجه بالتحية لعوائل الشهداء حيث ترفع في هذا المجمع المبارك صور الشهداء الكرام، وهم أعز ما في هذه المقاومة، بل هم روحها وعطاؤها وماؤها وحياتها، وهم صنعوا كل حاضرها ومستقبلها. واسمحوا لي أيضا أن أوجه من هنا، من مجمع سيد الشهداء حيث تقام مجالس البكاء على سبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام، من مجلس الوفاء والإباء، نوجه ألف تحية وثناء لبطل عملية القدس الشهيد نمر الجمل، الذي اقتحم بسكينه مستوطنة عسكرية شمال غرب القدس فأردى 3 قتلى وجرح 4. وهذا يؤكد أن الطريق الوحيد لتحرير القدس وفلسطين هي المقاومة. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أيها الحسينيون الأعزاء. من الثابت في سيرة كربلاء أن الخذلان شكل سبباً رئيسياً في حصول مأساة كربلاء، كما أن الثابت هو أن الإمام الحسين عليه السلام استجاب لمطالبة أهل الكوفة بالقدوم إليهم، وقد شكلوا أكثرية لافتة من خلال شخصيات والوجهاء ورؤساء القبائل والكتب التي أرسلت إليه. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام قد أخذ قراره الحاسم بعدم مبايعة يزيد وعدم الرضوخ لمطالبه، سواء نصره أهل الكوفة أم لم ينصروه. والثابت أيضا أن الإمام الحسين عليه السلام خرج من المدينة لعدم وجود الحماية الكافية له، فضلاً عن وجود من ينصره ويقوم معه من أهل المدينة. وهذا الأمر له ارتباط بالبيئة التي سيطرت على المدينة آنذاك نتيجة الترف والامتيازات والهموم المتخلفة والمقلوبة، وهي التي شغلتهم عن الواجب في ذلك الوقت. حسب الظاهر أن الاستجابة جاءت من أهل الكوفة، فتجاوب الإمام عليه السلام معهم، لكنهم في نهاية المطاف خذلوه، وحصل كل ما حصل في مأساة كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام تمكن من تحويل الواقع المستجد في الكوفة بعد الخذلان وبعد التخلي عنه، تمكن أن يحول هذا الواقع الجديد إلى نهضة عارمة تقوم على التضحية والفداء والإباء، لتقود بعدئذ الحكم الأموي، وليؤسس سلام الله عليه لمنهج جديد اختاره من أصول الدين ومن وحي الشريعة وأحكامها، ولتصبح الأمة والدين بعد ذلك مرهونين بدم الحسين الزاكي. هذا ما يجعلنا نفتش عن أهمية حضور الناس في أي مشروع، وعن دور الناس الحاسم في تحقيق النتائج المرجوة، سواء كان هؤلاء الناس مجموعة أو مجتمعاً كاملاً أو وطناً أو أمة. ما هو دورهم؟ ففي حالة كربلاء الإمام الحسين عليه السلام وهو القائد كان موجوداً وحاضراً ومستعداً للعمل وللقيادة، وهو الإمام المعصوم، وكان قراره حاسماً وواضحاً. والقضية أيضاً، القضية المحقة كانت موجودة، وهي قضية عادلة، ولا يشك أحد أن القضية التي انتمى إليها الإمام الحسين وقدمها للناس وللمسلمين هي قضية عادلة ومحقة وواضحة، وحجيتها أيضاً قائمة، وأدلتها وبراهينها ساطعة. المحبون أيضاً كانوا موجودين، إلا أن الذي افتقدته أرض كربلاء هو السيوف، أي الاستعداد للتضحية والقتال والفداء والعطاء في سبيل هذه القضية المحقة، ومع إمام عادل كالإمام الحسين سلام الله عليه. وهذا الذي عبر عنه الفازدق: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هنا اختل ركن من أركان النهضة التغييرية التي سعى إليها أولاً الإمام الحسين وبشكل مباشر، وهذه النهضة كانت تريد أن تعيد الحق إلى أصحابه، وأن تخلص المسلمين من الحكم الملكي الأموي، وهذا أيضاً مما لا شك فيه أبداً. لأعود وأسأل: أمام هذا الخذلان والنتائج التي حصلت، ما هو دور الناس؟ يتضح لنا أن دور الناس سواء كان متجاوباً ومتفاعلاً أو كان متخلفاً ومتراجعاً له أثر كبير ومهم في حركة الأنبياء والرسل والأئمة والقادة طوال التاريخ، لأنه لم تكن وظيفة الأنبياء والرسل أن يفرضوا على الناس ديناً أو عقيدة أو مسلكاً أو منهجاً، كانوا يدعون الناس إلى الحق ويقدمون كل ما هو لازم لبيان هذا الحق، لحجية هذا الحق ولنصرته، وكانوا هم في مقدمة المضحين دفاعاً عن هذه القضية المحقة وعن هذا الدين الذي يدعون الناس إليه. من الناحية المبدئية، فإن الإسلام العزيز اعتبر أن للناس دوراً حاسماً في قيام المجتمعات والأوطان والأمم، سواء في قبول الدعوات المحقة أو في تحقيق الانتصار لها. هذا أمر محسوم كقاعدة عامة. أولاً، القاعدة المعروفة والمشهورة من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المطلوب أن يقوم الناس لله مثنى وفرادى، أن ينهضوا، أن يقتنعوا بالتغيير وجدواه، لكي يقوموا بكل المقدمات اللاحقة والضرورية والأساسية. إذا تحمل الناس المسؤولية، وفي هذه المسؤولية ليس هناك فرق بين كبير أو صغير، بين رجل أو امرأة، بين عام أو خاص، بين نخب أو عوام كما يصنفون، بين عالم وغير عالم، الكل هنا يتحملون المسؤولية. وقفوهم، إنهم مسؤولون. هذه المسؤولية عامة. إذا تحولت المسؤولية إلى موقف وفعل وعمل تنتج حينئذ تغييرا، وهذا هو معنى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه البداية تعني عدم الوقوف على التل وعدم الاقتصار على دور المراقبة للأحداث التي تحصل، وخاصة الأحداث المهمة والخطيرة في مصير البشرية والإنسانية وفي مصير الأديان والدعوات السماوية. هذا أولاً. وثانياً، إذا تحملت ناس مسؤولياتهم لابد من الاستجابة لدعوة الحق. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الاستجابة للحق فيها حياة، فيها الحياة الحقيقية. الاستجابة لدعوة النبي هنا فيها حياة الفرد والمجتمع والأمة، فيها حياة القيم، فيها الحياة المثلى والفضلى التي أرادها الله تعالى للإنسان وللمجتمعات. والتخلف يعني عدم الاستجابة سيؤدي حتما إلى الذل والهوان في الدنيا وفي الآخرة، ولعل هذا ما أشارت إليه الآية: وأنه إليه تحشرون. في نهاية المطاف ستسألون عن هذه الاستجابة، ستسألون عن الموانع، حتى ما خطر في قلوبكم من معاني أدت بكم إلى الخوف أو الوجل أو الضعف أو التراجع، كل هذه الأمور الله تعالى مطلع عليها، يعلم ما يحول بين المرء وقلبه. الاستجابة. إذن بعد السنة الإلهية يأتي ثانيا استجابة الناس، وثالثا المطلوب بعد الاستجابة الطاعة والالتزام بالقيادة الشرعية. طيب، استجبنا لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا نفعل؟ ما هو الموقف؟ الموقف واضح، بعد الاستجابة لابد من الطاعة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون. تسمعون كلمة رسول الله، تسمعون نداءه، تسمعون الحق الصريح والحجة الواضحة، وتسمعون أمر الله عز وجل. ورابعا، إذا أطعتم والتزمتم بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما أتاكم به من الله عز وجل، عليكم أن تحافظوا على وحدتكم وتماسككم، وأن تحذروا من الشيطان أن يوقع بينكم أو أن يفتنكم. هذا الذي نعبر عنه نحن بمصطلحاتنا الحديثة الساحة الداخلية، لمن يستجيب للمجتمع الذي يستجيب لله وللرسول. يقول تعالى تعبيرا عن هذه القضية الرابعة: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الوحدة والصبر. حينما يرى الرسول ويرى الإمام ويرى القائد أن الأتباع والمحبين والمطيعين والمستجيبين موحدين، قلوبهم موحدة، أنفاسهم موحدة، أهدافهم موحدة، هم أهل صبر وتحمل، يتحملون صعوبة المواجهة ويتحملون بعضهم على الأخطاء والهنات والمشاكل التي يمكن أن تنشأ عادة في أي مواجهة. وخامساً ثم بعد الإطاعة والصبر عليكم أن تحافظوا على إيمانكم، يعني على الناس أن يحافظوا على الإيمان والإخلاص والصدق، ولا يتبعوا ولا يبتغوا من القتال أغراضاً خاصة كما كان يحصل عادة أو يحصل عادة في كل المعارك في التاريخ. ليس كل من شارك في معركة مع نبي أو مع إمام أو مع قائد شرعي هو حتماً نظره موجه إلى الأهداف الإلهية المقدسة. بعض الناس وقد يكونون قلة وقد يكونون أكثر من ذلك. المطلوب هو أن تصف النوايا. أهل الإيمان والاستجابة والإخلاص عليهم أن يحافظوا على التقوى بكل ما لهذه الكلمة من معنى، أن يقدموا النموذج الصالح بين يدي الرسول والإمام والقائد، أن يكونوا نموذجاً وقدوة في أخلاقهم، فلا يتعدون على أحد ولا يظلمون أحد ولا يتجاوزون حدود الله، يصلون ويصومون ويعبدون الله عز وجل ويؤدون الواجبات، لأن القتال بالمعنى الديني له هدف شرعي. لا يصح أن تقاتل من أجل غاية شرعية ثم والعياذ بالله تنتهك قواعد الشرع والدين والأخلاق. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان الذي تحتاجونه في المعركة لكي يميز الخبيث من الطيب والمحق من المبطل، هذا يحتاج إلى تقوى حتى يعطيكم الله عز وجل هذه القدرة في بيان، في خطاب، في كلمة، في موقف، في حكم، في مواجهة، في أي شيء. صاحب الدعوة والقائد يحتاج دائما لأن يبين هذا الحق، وتبيان هذا الحق يحتاج إلى قاعدة إيمانية أخلاقية تبين للناس الأهداف والغايات. أمير المؤمنين عليه السلام يعبر عن هذه الحالة في حالة القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين كان يقول: مرة منا لعدونا ومرة من عدونا لنا، فلما رأى الله صدقنا أنزل علينا النصر وأنزل بعدونا الهزيمة والكبت. يعني الصدق هو العنوان الخامس أو العنوان الأساسي والضروري لكي يتنزل النصر من الله عز وجل. فإذا تمت هذه الشروط من الاستجابة والطاعة والالتزام والوحدة وعدم التنازع ومن الإخلاص والتقوى، إذا تمت هذه الشروط وأصبحت الأمة وأصبح المجتمع الذي يستجيب أصبح مجتمعاً إيمانياً خالصاً مضحياً صادقاً، يأتي قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لأن معنى نصرة الله عز وجل هو التزام بكل هذه القيم. حين ينظر الله عز وجل إلى هذه الفئة، إلى هذه المجموعة، إلى هؤلاء الناس بما تضمنوه في قلوبهم وعقولهم وأولوياتهم من إيمان وإخلاص وعمل وتضحية، فيأتيهم النصر الإلهي. ولذا إذا اختلت بعض الشروط قد يحصل انتصار في موقع أو في مكان، وقد تختل بعض الشروط في بعض التجارب التاريخية أو في حاضرنا، لكن ليكون النصر نصراً كاملاً وتاماً كما نصطلح عليه اليوم وهو صحيح، لكي يكون النصر نصراً إلهياً لابد أن تكتمل هذه الشروط بأبعادها المختلفة والمتعددة، وحينئذ يمنح الله عز وجل هؤلاء الناس نصراً كبيراً عظيماً عارماً حجته واضحة وبيانه واضح لكل الناس. وكتعبير عن مراحل المعاناة والتعب والحصار والمظلومية التي يمر بها هؤلاء الناس الذين استجابوا لله وللرسول. يخبرنا الله تعالى في تجربة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. بالأول كنتوا ضعاف قلة، فآواكم، احتضنكم، رعاكم، حماكم، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن بعد التعب وبعد الجهد وبعد التضحية وبعد الالتزام وبعد كل هذه الامتحانات يأتي النص الإلهي تعبيرا عن هذه العناية الإلهية الخاصة، ليكون هذا النص نصا إلهيا خاصا. وإن الذي يغلف كل هذه المعاني التي ذكرتها قبل قليل والتي ذكرتها الآيات حكاية عن تجربة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو مفهوم الولاية. الولاية لله والولاية للرسول ولأولياء الله تعالى. يقول تعالى: نتيجة كل هذا الالتزام بكل هذه البنود بتمامها وكما يجب، يأتي دور تحقق الوعد الإلهي الخالص الصادق الذي لا شك فيه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذه الآية واضحة وصريحة أن نتيجة التولي لله يعني التوحيد الخالص، والتولي للرسول يعني الاقتداء بالرسول الأكرم، والتولي بأولياء الله يعني الاقتداء والتولي لأهل البيت عليهم السلام، والتزام القيادة الشرعية، والتزام بكل البنود المطلوبة من هذا المعنى. عليكم أن تعملوا لكي تكونوا حزب الله القرآني والحقيقي، هذا مطلب وهذه غاية وهذا هدف. حينما تتمكن أي أمة وأي مجتمع ديني يلتزم القرآن، حينما يتمكن من تأسيس فكرة ومقولة ومفهوم ومجتمع الحزب الله القرآني، عليه أن يعرف أن النصر سيكون معه أينما حل وفي أي معركة واجه أعداء الله عز وجل. بناء على ما ذكرنا، فإن اكتمال النصر للمشروع، وهنا لا أتحدث عن نصر كما قلت في مواجهة محدودة، أتحدث عن نصر كامل وعارم لمشروع إلهي محق. لتكتمل عناصر النصر لأي مشروع إلهي لابد أن تتوفر فيه الشروط التالية، استفدتها من الآيات التي ذكرتها: أولا القيادة الشرعية، ثانيا استجابة الناس، ثالثا وحدتهم وانسجامهم، رابعا الطاعة والالتزام، خامسا الصبر والتضحية والجهاد وتقديم الشهداء والجرحى والأسرى وتحمل كل ما هو مطلوب في هذا الطريق، وسادسا وأخيرا الصدق والإخلاص والتزام التقوى. هذه الشروط إذا تحققت يتحقق معها أي مشروع سياسي فكري مقاوم في مواجهة أي عدو، يتحقق معه معنى المشروع الإلهي الذي ينتصر دائما. من خلال هذه الرؤية القرآنية وتجربة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال هذا الفهم الديني الأصيل، بدأت مقاومتنا في أصل وجودها كرد فعل طبيعي وواجب شرعي ووطني لمواجهة المحتل ومواجهة أطماع المحتل بإمكانات متواضعة حينما بدأت المقاومة في سنة 1982. إلا أن هذه المقاومة تمكنت أن تستند على قوة حقها وعلى مظلومية شعبها، بلد محتل وشعب مظلوم هجر، وعلى القوة الموجودة في قيادتها ورؤية قيادتها منذ اليوم الأول، حينما تحدثت القيادة عن المقاومة وحمل السلاح ومواجهة العدو كتكليف ديني وشرعي وأخلاقي وإنساني ووطني، وكان الوعد من وعد الله عز وجل أن هذه المقاومة ستنتصر حتما من رؤية قيادتها ومن القدرة المتميزة في ثقافة شهدائها واستشهاديها ومجاهديها الأوائل ومن صبرها وتاريخها. كل هذا جعل المقاومة تتقدم بسرعة لافتة وجعلها تحقق إنجازات مهمة على مدى كل العقود الماضية. احتضن الناس المقاومة، وهذا هو بيت القصيد، أتحدث عن شعب المقاومة، عن دور الناس في هذه المقاومة العظيمة والمتعاظمة والمنتصرة. احتضن الناس المقاومة، تحملوا معها سنوات العذاب والاحتلال مع ما فيه من تشريد وسجون ودمار للبيوت، المناطق التي احتلت، الشريط الذي كان محتلاً، تلفت المزرعات، دمرت البيوت، قدم الناس الشهداء والقوافل المتتالية من الجرحى والأسرى عن قناعة وعن التزام وعن رؤية واضحة بضرورة ما يفعلونه وبواجب ما يقدمونه. السنوات كانت مليئة بالعطاء والتضحية، وما واجهه الناس في تبنيهم لخيار المقاومة في مراحل صعبة كان شائكاً وحالكاً ومعقداً، وتمكن هؤلاء الناس مع المقاومة والمجاهدين أن يصمدوا وأن يصبروا. إذن هم من الذين استجابوا ومن الذين أطاعوا ومن الذين التزموا ومن الذين ضحوا ومن الذين صبروا حتى إذا جاء نصر سنة 2000. في سنة 2000 كلنا يتذكر كيف شارك الناس رجالاً ونساءً وشباباً في الدخول مع المقاومة بالرايات المرفوعة إلى القرى المحررة، وأقاموا أعراس النصر الغالي، ولأول مرة يحصل في تاريخ المواجهة مع العدو الصهيوني تحرر منطقة احتل العدو الصهيوني بقوة المقاومة والسلاح وتضحيات الناس. حينها شعر الناس بالكبرياء والعنفوان، وأحس الناس أن هذه التضحيات لم تذهب هباء ولم تذهب هدرا، وأن الله سبحانه وتعالى بارك بكل قطرة لدم شهيد وبكل عذاب لجريح في ليلة من ليالي الألم والوجع وبكل لحظة من لحظات العذاب لأسير في معتقلاتنا. أحس الناس أن الله عز وجل كافأهم ومنحهم هذا النصر الإلهي واستحقوه بكل جدارة، ولأنهم استحقوه ولأنهم عرفوه لم يكتفوا عن سنة 2000. كلنا بنتذكر بعد 2000 كان هناك نقاش كبير، عم نحكي قبل 17 سنة، كان هناك نقاش كبير بالبعد السياسي، بالبعد الاجتماعي، بالبعد الاقتصادي، بالبعد الإقليمي الدولي، هل ستكمل المقاومة؟ هؤلاء الناس عادوا إلى قراهم ما عدا مزارع شبعة وتلال كفرشوبة وجزء من بلدة الغجر. هل أن هؤلاء الناس سوف يصابون بالاسترخاء والدعاء والراحة بعد أن عادوا إلى قراهم وعمروا بيوتهم وزرعوا أرضهم، أم أنهم سيستمرون؟ لأن هؤلاء الناس كانوا على قناعة وعلى التزام وعلى عقيدة وعلى معرفة، لأن المقاومة كانت في قاموسهم ديناً وعقيدة ومعرفة وثقافة وحياة وحاضراً ومستقبلاً، لم يتخلوا عن المقاومة واستمرت المقاومة. وكأن هؤلاء الناس الذين شاركوا في تحرير سنة 2000 أحس كل واحد منهم أنه شريك فعلي في هذا الانتصار الذي تحقق، كأن الله عز وجل كان يهيئهم لما هو أعظم، ولأنهم قبلوا التحدي وقبلوا المسؤولية ولم يتهربوا واستجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، الله عز وجل هيأ لهم نصرا أعظم من نصر سنة 2000. كانت المواجهة الضارية والدامية في سنة 2006. كل الناس كانوا مقاومين، كل الناس كانوا شركاء في هذه المقاومة، كل الناس من شعب المقاومة وأهل المقاومة الذين غادروا بيوتهم والذين دمرت بيوتهم وأتلفت مزروعاتهم وأتلفت محالهم التجارية والذين فقدوا أعمالهم، كل هؤلاء الذين لم يتحدثوا بكلمة واحدة ليقولوا أن المقاومة بلتنا بلوي ما فينا نتحملها، هل سمع أحد كلمة من هذا النوع؟ أبداً. هذا شعب عظيم، هذا شعب لا يمكن أن يقدر بأي ثمن أو بأي قيمة ضمن كل المعايير العادية التي يمكن أن يتحدث عنها الناس في أي قاموس، في علم الاجتماع، في السياسة، في التاريخ. هذا الشعب لا يمكن أن تقدر قيمة عطائه إلا ما قدره الله عز وجل بأن اعتبره هو الشعب الصادق والمؤمن والمخلص، ولأنه تولى الله ورسوله والذين آمنوا عدهم الله تعالى من حزب الله فنصرهم في سنة 2006. كما في سنة 2000 وفي سنة 2006 الناس المنتصرون والمقاومة المنتصرة تواضعت وتسامحت وتحملت وصبرت، إلا أنها أكملت طريقها. وكلنا يعلم بعد 2006 حجم المؤامرات التي حيكت على المقاومة، حتى ما نرجع على التاريخ، كل التاريخ معروف ومدون ومكتوب بالسياسي بالإعلام، والإسرائيلي جند كل القدرات الممكنة ومعه الأمريكي والغرب وبعض الدول العربية لتشويه صورة المقاومة المنتصرة لكي يسلبوا منا هذا الانتصار الكبير والعزيز والعظيم، لكي لا يفرح الناس بانتصاراتهم وبمقاومتهم وبكل ما أنجزوه. ثم جاء إلى أن وصلنا إلى الاستحقاق الجديد، جديد يعني هلأ عم نحكي عن 7 سنوات قبل، في الدفاع، في استحقاق الدفاع عن الوطن وعن الأعراض وعن المقدسات. وكان التهديد التكفيري كبيرا جدا وكان مفاجئا. هنا أيضا تحمل الناس المسؤولية، على الرغم من قساوة المعركة وعلى الرغم من كل محاولات التشويش والتشويه وعلى الرغم من كل المحاولات التي أرادت أن تقول للناس أن مقاومتكم تأخذكم إلى فتنة مذهبية وليس إلى معركة الدفاع لا عن الأرض ولا عن العرض ولا عن المقدسات. ألم تجند الحملات الإعلامية والسياسية لتطويق حركة المقاومة ومجتمع المقاومة؟ حتى إذا آمن الناس وضحوا وقدموا الشهداء في هذا الطريق ولم يلتفتوا إلى كل هذا الكلام، بدأت الحملة تطال الشهداء وعوائل الشهداء الكريمة، تطال ثقافتهم ومعنوياتهم من أجل أن تحط من هذه الثقافات ومن هذه الثقافة ومن هذه المعنويات. هل تأثر أحد من هذه العوائل الكريمة والعزيزة والغالية والشريفة من عوائل شهداء المقاومة الذين قدموا فلذات أكبادهم وهم يقدمون ويضحون دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الناس ودفاعا عن الأمة؟ لم يعتنوا بكل هذا التهويل. نعم قد يكونوا انزعجوا، لكنهم صبروا وتحملوا وأكملوا الطريق. هذا صبر غير عادي. وفي معركة الدفاع عن الوطن والأعراض والمقدسات في مواجهة التكفيريين، كشف شعب المقاومة عن قدرات هائلة مختزنة في وعيه وفي ثقافته وفي إدراكه وفي إحساسه بالمسؤولية، وتجاوز الناس بذلك الكثير من القيادات السياسية في بلدنا وفي منطقتنا، وسجلوا مميزات عديدة، منها أولاً التضحية والفداء والسخاء والشجاعة. أعطوا بكل كرم وبكل سخاء دون أن يسألوا، لأنهم اقتنعوا بأن هذه القضية هي قضية محقة. وثانياً الوعي السياسي والاجتماعي. مجتمع المقاومة مجتمع واعي سياسيا واجتماعيا، يعرف ما هو المطلوب ويعرف ما الذي يجري حوله، فلا يضيع ولا يطيش ولا يتيه أمام تصريح أو كلمة أو موقف. وثالثا وهو الأهم، البصيرة النافذة والثاقبة التي جعلت مجتمع المقاومة يدرك تماما المغزى من هذه الحرب ويدرك تماما ما هو المطلوب فاستجاب للقيادة. وخامسا الوحدة والتماسك بوجه كل محاولات الفتن. في كل يوم، خلينا نذكر قبل 7 سنوات، في كل يوم كان يقال أن هناك حربا مذهبية سوف تنشب هنا في لبنان، أن الذي يحصل في سوريا وفي العراق وفي المنطقة هو حرب مذهبية. صبر الناس، تحمل الناس، وعي الناس، بصيرة الناس جعلهم متماسكين وعملوا بكل جد مع قيادتهم الحكيمة على تجاوز كل الصعاب وكل المطبات، ولم يستجيبوا لأي محاولة استدراج لأي فتنة مذهبية. هذه بصيرة وهذه وحدة وهذا وعي متقدم جدا في الوقت الذي أنفق الأعداء مئات الملايين بل المليارات من الدولارات من أجل إحداث هذه الفتن، من أجل إيقاع الناس السني بالشيعي وأبناء منطقة مع أبناء منطقة أخرى. أثبتت المقاومة وأثبت شعب المقاومة أنه جدير بتحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلكها. وسادسا مواجهة الحصار الإعلامي والتشويه لقيم المقاومة بكل ثقة وصلابة. كل هذه الحملة الدعائية والاستهداف للمقاومة لقياداتها لشهدائها لرموزها، حاولوا أن يلصقوا بالمقاومة تهما ما أنزل الله بها من سلطان، حاولوا أن يقولوا للمقاومة للناس أن قيادتكم لا تعتني بشؤونكم إنما لها شأن آخر، حاولوا أن يقولوا للناس إن شهداءكم لم يستشهدوا من أجل قضية محقة، حاولوا وحاولوا وحاولوا، وكل هذا كان يصطدم بجدار الوعي والإيمان والصلابة عند هذا الجمهور وعند هؤلاء الشرفاء والأتقياء والأطهار من شعب المقاومة الأبي. بهذه الأبعاد أيها الأعزاء، تجاوزت المقاومة صعابا كبيرة وأصبحت اليوم بحمد الله في موقع متقدم جدا كمشروع وطني لقوة لبنان يخدم الأمة في قضاياها الكبرى، وهذا كله اعتمادا على شعب أبي وعلى شعب وفي وعلى شعب مقاوم لا يعرف للعطاء حدا. هذه التجربة تستند إلى رؤية دينية وشرعية ووطنية وفكرية وإلى منهج ثوري فعال يوائم بين متطلبات الدين والوحدة الوطنية والاستقلال الحقيقي على طريق تحقيق الدولة القادرة والعادلة. إن هذه التجربة التي تفتخر بها المقاومة، إن هذه التجربة التي نفخر فيها كمقاومة بشعبها وأهلها ومن ضحى في سبيلها، هذه التجربة هي بعض نتاج كربلاء وبعض نتاج مجالس عاشوراء وبعض نتاج الاقتداء بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وهذه التجربة تثبت في كل يوم أن دم الحسين الزاكي هو لكل الأمة، لكل البشرية، لكل الإنسانية، إذا ما عرف الناس كيف يستفيدون منه. حينما تتقدم فئة أو مجموعة أو مجتمع أو مقاومة تتقدم إلى ساحات الجهاد لترفع رايات كربلاء الوفاء والإباء والتضحية والفداء سيراً على خطى سيد الشهداء، تحقق نتائج باهرة وعظيمة للأمة كلها، وتثبت التجربة أن هذه المقاومة هي مصلحة لكل الوطن بمختلف طوائفه ومذاهبه ومناطقه، ويستفيد منها حتى من خالفها وحتى من كاد لها. لما تحررت الجرود قبل أسابيع ما استفاد كل لبنان، حتى اللي ما كان عاجبهم هم أيضا استفادوا، كذلك حينما تحرر الجنوب وحينما تحررت السلسلة الشرقية. أمام هذه الحقيقة أيها الأهل الأعزاء أيها الشرفاء، يجب أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، أنكم تمكنتم أنتم كشعب مقاوم ومضحي وأبي، كما تمكنتم من تشكيل مجتمع المقاومة القادر والقوي والذي يحمل اليوم الوطن كل الوطن على أكتافه. وعلينا أن نقدر هذه النعمة بوجودكم وبتضحياتكم، وعلى كل اللبنانيين أن يقدروا هذه النعمة التي جسدها وحققها شعب المقاومة بكل تجربته وبكل ثقافته. أنتم حينما تحيون هذه المجالس على امتداد المناطق اللبنانية، أنتم مجتمع المقاومة في حزب الله وفي حركة أمل وفي كل المساجد والحسينيات والمواقع، لتخلدوا ذكرى الحسين بن علي، لتقدموا هذه التجربة بكل نتائجها، بكل قيمها، بكل عزها وفخرها وإبائها للبنانيين وللعالم العربي والإسلامي. إنما تقدمون الوفاء الحقيقي والاقتداء الواقعي بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وتقولون للعالم كله أن هذه المجالس هي التي تصنع هذا العز وهذا الإباء. وهذا وفاء للإمام المغيب السيد موسى الصدر، الذي بذل جهوداً كبيرة وضحى وتحمل من أجل أن يبني مجتمعاً مقاوماً، وها أنتم اليوم تمكنتم من بناء هذا المجتمع المقاوم الأبي. وهذا وفاء لكل كلمة أو نفس تنفس به القائد الإلهي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حينما وثق بكم واعتمد على دينكم وعلى إخلاصكم في توجيه المقاومة شرعاً وفقهياً، وفي توجيه خيار مواجهة العدو أينما كان هذا العدو. وهذا فخر لكم حينما تلتزمون الطاعة لولي أمر المسلمين القائد المفدى الإمام الخامنئي دام ظله. وهذا حق لكم أن تفتخروا به حينما تقفون في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل مناسبة لتعلنوا الولاء والوفاء لسيد المقاومة، وأنكم كنتم في الساحات تضحون وما زلتم حاضرين في كل ساحة مستعدين للتضحية والفداء بكل عز وإباء. وعلى هذا الأساس يمكن أن نراهن عليكم دائماً. المقاومة تثق بشعبها وأهلها، تحب شعبها وأهلها، تقدم دماء قادتها وعلمائها وأحبائها فداء لهذا الشعب الأبي. نحن في حزب الله من مبادئنا أننا نحب الناس، نقدم لهم الخدمات كواجب وليس كنتيجة، وليس من أجل صندوق انتخاب، وليس من أي عنوان من هذه العناوين التي لا تليق أبداً بكم. أنتم تستحقون كل بذل وعطاء وتضحية، لأنكم قدمتم أغلى ما عنكم ما عندكم للدين وللأمة وللوطن. ولأنكم اليوم المقاومة التي لا تتهرب من المسؤولية، فأنكم حاضرون وجاهزون، ونحن وأنتم نعرف تماماً أن الانتصارات التي تحصل اليوم في سوريا سوف تجعل المقاومة في موقع متقدم على مستوى لبنان وكل المنطقة، وهذه نتيجة طبيعية ولا يجوز لأحد أن يتفاجأ بها. هذا المستوى من العطاء، وهذا المستوى من التضحية، وهذا المستوى من الوعي يستحق بالمنطق الإلهي والديني، بالمنطق الوطني والأخلاق والإنساني، يستحق أن تكون هذه المقاومة كما هي اليوم، بكل تواضع وبكل واقعية، لكن بكل حقيقة، بكل الحقيقة التي يجب أن نسلم بها وأن يعترف بها الجميع، أن المقاومة تخط طريقاً جديداً لانتصارات كبيرة وعظيمة، أين منها انتصارات 2000 و2006. ولذا هذا المستقبل مرهون بقوة وإيمان وتقوى وصلاح هذا المجتمع المقاوم، حتى نكون واقعيين أيضا. كل هذه الإنجازات العظيمة مرهونة بكم أنتم، مرهونة بإخلاصكم، بتدينكم، بتقواكم، بصلاحكم، بمحبتكم لبعضكم البعض، بثباتكم على طريق الجهاد والحق والتضحية والفداء، وبإحيائكم الحقيقي لمجالس سيد الشهداء، وباقتدائكم الواقعي بزينب سلام الله عليها وبكل الأصحاب خيرة الأصحاب. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله تعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أمامكم المزيد من الوعود إذا كنتم، وإن شاء الله أنتم كذلك، إذا كنتم في واقع الشكر لله عز وجل في العبادة وفي العمل وفي كل شيء. اليوم في رقابنا مسؤولية المقاومة وانتصاراتها، في رقابنا مسؤولية دماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى، في رقابنا وفاء وإباء هؤلاء الأطهار من الناس الذين أعطوا كل ما عندهم في سبيل الحق والدين والوطن. هذه هي مدرسة الإمام الحسين، وهذه هي فوائد مجالس سيد الشهداء القادرة على صناعة الحياة العزيزة المقتدرة بالفداء والوفاء. ولهذا كله من الحيف أن يظلم هؤلاء الناس، وأن لا تجد الدولة سبيلاً لبعض الإنصاف لقضاياهم المحقة. بعض القيادات السياسية والمسؤولة عن الشأن العام لم تعرف لغاية الآن قيمة هذا الشعب وما أعطاه وما ضحى من أجله. هذا الشعب الذي أهداهم قبل أسابيع أفضل الانتصارات في الجرود والقلمون، فبدل أن يكرموه يزيدون في ضياعه وضياع أقل الواجب من حقوقه. هذا الأسبوع كانت أيام السلسلة المعلقة على أعواد الاستخفاف، ونسي الناس البطاقة الانتخابية البيومترية، ونسي الناس الانتخابات. لحد هلا الناس ما عادش عارفه شو صار دخلكم بالبطاقة. اجت قصة السلسلة نست العالم البطاقة التي لم يعرف أحد كيف عولجت وكيف ستعالج. وحين البطاقة والانتخابات نسي الناس الكهرباء والبواخر التي تبخرت فيها ومعها كل الآمال بعودة الكهرباء، ونسوا الماء، ونسوا النفايات التي لم يتمكنوا من إيجاد حل لها. لجنة حكومية منذ أكثر من عام لم تتمكن من تقديم اقتراح مجدي لحل مشكلة النفايات. هذا ما اسمه؟ هل هو مسؤولية؟ هل هؤلاء الناس، هل هؤلاء هذه العوائل من شهداء الجيش والمقاومة من الذين ضحوا وصبروا وتحملوا يستحقون منكم مثل هذا الخذلان، أم يستحقون جهداً وعطاءً؟ على أي حال، في الختام أيها الأعزاء، مع سيد الشهداء، مع أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، نعود إلى الحق، نعود إلى التضحية، نعود إلى الصدق والفداء، نعود إلى تعلم الدروس التي نحتاجها في كل يوم، في كل بيت، في كل مدرسة، في كل معركة، ليبقى فينا دائما النداء والصوت: لبيك يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله.